أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها ثمانية فصول. هذا البحث تارة يكون بحثا أساسيا، وأخرى يكون بحثا اعتباريا محضا. ومنشأ ذلك أنه تارة نبني على أصالة الوجود، وأخرى نبني على أصالة الماهية. فإن بنينا على أصالة الوجود فالماهية أمر اعتباري عقلي، وكل ما يرتبط بالماهية من الأحكام والمسائل يكون مرتبطا بالاعتبارات العقلية، وليس له مصداق في الواقع الخارجي إلا بالعرف. وأما إذا بنينا على أصالة الماهية وأن الوجود أمر اعتباري، عند ذلك هذه المسائل يكون لها مصداق في الواقع الخارجي، وتكون مسائل أصيلة في الفلسفة الإسلامية. إذن ولما كان الحق أننا بنينا على أصالة الوجود في الأبحاث السابقة، إذن كل ما يقع عنه البحث في هذه المرحلة الخامسة في الماهية وأحكام الماهية فهو بحث في الاعتبارات العقلية المحضة، وليس لها مصداق في الواقع الخارجي إلا بتبع وجود الماهية في الواقع الخارجي بالعرض وبالتبع، وإلا الماهية بما هي هي. الماهية بما هي هي لا تحقق لها في الواقع الخارجي، بل هي اعتبار عقلي. هذه المقدمة قبل الدخول في هذه المرحلة الخامسة. أما الفصل الأول، الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو. نريد في هذا الفصل أن نقول أن الماهية من حيث هي لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، وكل ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها فهو أجنبي عنها. يعني الماهية فقط يحمل عليها جنسها وفصلها، وما عدا الجنس والفاصل فهو خارج عن حقيقة الماهية. فإذا كل الصفات، كل المفاهيم المتقابلة غير جنسها وفصلها فهو مسلوب عن ذات الماهية بما هي هي. يعني إذا جئت إلى الوجود والعدم، جئت إلى الطول والقصر، جئت إلى الوحدة والكثرة، جئت إلى القوة والفعل، جئت إلى الإمكان والوجوب، جئت إلى أي مفهوم من المفاهيم المتقابلة فهي خارجة عن ذات الماهية. ومقصودنا من الذات يعني ما يحمل على الماهية بالحمل الأولي. هذا هو الأمور الذاتية في هذا المقدار. ما يحمل على الماهية بالحمل الأولي هي ذاتيات الماهية، وما خرج عن ذلك فهو خارج عن ذات الماهية، حتى لو كان من اللوازم غير المنفكة عن الماهية كالإمكان، فإن الإمكان لازم لا ينفك عن الماهية، ولكنه أيضا خارج عن ذات الماهية لازم لا ينفك عن الماهية. نحن في هذا البحث نريد أن نقول في الفصل الأول أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. يعني ماذا؟ الماهية لا تحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، وما عدا ذلك فهو أجنبي عنها. خب الإنسان لو أخذنا الماهية مفهوم فلسفي له مصادق، من مصادق الماهية ماذا؟ ماهية الإنسان. الإنسان ما هو؟ وهذه ما هو يعني ما هو حقيقة الماهية؟ ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. طب موجود؟ لا. معدوم؟ لا. واحد؟ لا. كثير؟ لا. طويل؟ لا. قصير؟ لا. وكل المفهومات المتقابلة الأخرى فهي مسلوبة عن ذات الماهية. بل هناك قاعدة كلية أن الماهية إذا لم تكن في ذاتها متصفة بواحدة من هذه الأوصاف المتقابلة فهي تقبل الاتصاف بذلك الشيء وما يقابل ذلك الشيء. السلام عليكم ورحمة الله. الماهية لو كانت في ذاتها غير متصفة بشيء فإذا هي تقبل ذلك الشيء وما يقابل ذلك الشيء. الوجود الماهية متصفة بها؟ ذاتي للماهية؟ لا. إذا هي تقبل الوجود وتقبل ماذا؟ العدم. الوحدة مأخوذة في ذات الماهية؟ لا. فإذا هي تقبل الوحدة وتقبل الكثرة. إذا كان هناك مفهوم غير مأخوذ في ذات الماهية فإذا هي لا بشرط من حيث تلك الماهية يمكن أن تحمل تلك ذلك الوصف عليها ويمكن أن يحمل ماذا؟ ما يقابل ذلك الوصف عليها. أما بخلافه في البياض مثلا، البياض مأخوذ فيه ماذا؟ أنه أبيض، فهل يمكن أن يحمل على البياض أنه سواد؟ لا يمكن. ولكن الجسم لا بشرط من حيث البياض والسواد. فالجسم عندما تعرف الجسم أنت لا تأخذ في الجسم لا أنه أبيض ولا أنه ماذا؟ أسود. إذن يقبل البياض ويقبل السواد. كذلك في الماهية الإنسان لم يؤخذ فيه لا الوجود ولا العدم، فإذا يمكن أن يقبل الوجود ويمكن أن يقبل العدم. لهذا قال العلامة الماهية، ولكن يا ماهية باعتبار أن الماهية كما نعلم تطلق على معنيين، بالمعنى الأخص وبالمعنى العام. المعنى الأخص ما هي؟ قال ما يقال في جواب ما هو، في قبال الماهية بالمعنى الأعم التي تطلق على الوجود أيضا. فلهذا قلنا في بحث أن الواجب ماهيته إنيته أن الماهية هناك بالمعنى الأعم، يعني ما به يتحقق الشيء هو هو، بخلافه في الماهية هنا فإن الماهية هنا بالمعنى الأخص، يعني ما يقال في جواب ما هو، أي السؤال عن حقيقة الشيء، عن الأجزاء الذاتية للشيء. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، هذا برهان. لما كانت تقبل الاتصاف كماهية الإنسان مثلا، مو الماهية مو ميم أليف هاياته، مو هذا مقصودنا، مقصودنا مصادق الماهية، يعني الإنسان، البقر، السماء، الأرض، البحر ونحو ذلك. هنا عندما نقول ماهية مرادنا الماهية بالحمل الشائع، يعني مصادق الماهية. مصادق الماهية مثل ماذا؟ مثل الإنسان، مثل البقر. مو الماهية لما تقبل الاتصاف، مصادق الماهية من قبيل عندما تقول الإنسان كذا كذا، مرادك من الإنسان ماذا؟ مصادق الإنسان، يعني زيد، عمرو، باسل، خالد إلى آخره. هنا عندما نقول ماهية، الماهية مرادنا مصادق الماهية، يعني الإنسان الأرض ونحو ذلك. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، لما كانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة، يعني ماهية الإنسان يمكن أن يتصف بأنه موجود ويمكن أن يتصف بأنه معدوم، يمكن أن يتصف بأنه واحد ويمكن أن يتصف بأنه كثير، أو هذه الماهية ماهية الإنسان يمكن أن تتصف بأنها كلية ويمكن أن تتصف بأنها ماذا؟ فرد. وكذا سائر الصفات المتقابلة من البياض والسواد والقوة والفعل ونحو ذلك. إذن كانت في حد ذاتها الماهية مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. لماذا مسلوبة عنها الصفات؟ لأنه إذا كانت في ذاتها الوجود بعد لا تقبل العدم، إذا كانت في ذاتها العدم بعد لا تقبل الوجود، إذا كانت في ذاتها بياض بعد لا تقبل السواد ونحو ذلك. فالنتيجة ما هي؟ قال فالماهية، أيضا الماهية يعني مصادق الماهية، فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا يحمل عليها إلا ذاتياتها الجنس والفاظ، لا موجودة ولا لا موجودة ولا أي شيء آخر، لا واحدة ولا كثيرة ونحو ذلك، ولا أي شيء ولا شيئا آخر. وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان. هم هنا يوجد إشكال، وهو أنكم أنتم مرارا وتكرارا في المنطق وفي الفلسفة قلتم أن النقيضين كما يستحيل اجتماعهما ماذا؟ يستحيل ارتفاعهما. طب إذا قلتم الماهية يعني الإنسان من حيث هو لا موجود لا معدوم، بل أساسا سوهما نقيضان، قولوا لا موجود ولا لا موجود. طب الموجود ولا موجود نقيضان أو مو نقيضان؟ فأنتم رفعتم النقيضين عن الماهية. ومرارا وتكرارا قلتم بأن النقيضين كما يستحيل اجتماعهما يستحيل ماذا؟ ارتفاعهما. كيف ارتفع النقيضان هنا عن ذات الماهية؟ هذه الشبهة من الشبه العويصة في الفلسفة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يجيب بجواب، وفي نهاية الحكمة يجيب هذا الجواب ويجيب بجوابين آخرين، ولكن الجواب المهم يقول بأنه هناك يعني في نهاية الحكمة يقول أساسا هذا ليس من مصادر ارتفاع النقيضين، يعني سالب بانتفاء الموضوع، لكن هنا عندما يجيب بالسالب بانتفاء المحمول، يقول وإن كان هذا ارتفاع للنقيضين ولكن ليس كل ارتفاع للنقيضين محال، بل ارتفاع النقيضين عن الواقع الخارجي محال، مو ارتفاع النقيضين عن مرتبة الماهية محال. وهنا ارتفع النقيضان من ماذا؟ من ذات الماهية لو من الواقع الخارجي، لا من ذات الماهية، لأن الإنسان إما موجود في الخارج إما معدوم في الخارج. بالحمل الشائع الإنسان إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم، فلم يرتفع النقيضان عن الواقع الخارجي. نعم ارتفع النقيضان عن مرتبة الماهية، يعني ماذا؟ يعني في ذات الماهية لم يؤخذ لا مفهوم الوجود ولا مفهوم العدم. يعني أنت عندما تعرف الإنسان لا تقول حيوان ناطق موجود ولا تقول حيوان ناطق معدوم، يعني لا العدم مأخوذ في ذات الماهية ماهية الإنسان، وجود مأخوذ في ذات ماهية الإنسان، ولكن هذا ارتفاع للنقيضين عن مرتبة الماهية، والذي هو محال ماذا؟ ارتفاع النقيضين عن الواقع الخارجي. والإنسان ليس قد ارتفع النقيضان في الواقع الخارجي، لأنه إما موجود في الواقع الخارجي وإما غير موجود في الواقع الخارجي. هذا جواب باعتبار السالب بانتفاء السالب بانتفاء المحمول، يعني ماذا؟ يعني نقبل أنهما ارتفاع للنقيضين، ولكن المحال ليس كل ارتفاع للنقيضين، بل المحال هو ارتفاع النقيضين عن الخارج، وهذا ليس ارتفاع للنقيضين عن الخارج. هذا الجواب هنا يذكره، ولكن في نهاية الحكمة يقول أساسا هذا ليس ارتفاع للنقيضين، فقضية سالبة بانتفاء الموضوع، بحثه موصول إلى محله. قال فلهذا فسرت قوله لا موجود ولا لا موجود، قال وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية. يريدون به ماذا بهذا القول؟ إن شيئا من النقيضين الوجود ولا وجود غير مأخوذ في الماهية، وإن كانت الماهية في الواقع غير خالية عن أحدهما من الوجود أو العدم بالضرورة، لأنه الشيء إما موجود وإما معدوم. الإخوة يتذكرون مرارا أشرنا إلى هذا البحث، وهو أنه عندما نقول الإنسان موجود هذا تسامح بالعرض، الإنسان موجود، وجود الإنسان موجود، مو الإنسان موجود، الإنسان مو موجود، الماهية مو موجودة في الخارج، وجودها موجود في الخارج وماهيتها موجودة بالتبع بناء على أصالة الوجود. لكن هذه من آثار أصالة الماهية التي لاحقت أولئك القائلين بأصالة الماهية موجود. الآن شوفون تعبير كله ينصب على أن الماهية موجودة أو لا موجودة، مع أنه هو السيد العلامة فيما سبق قال بأن الوجود هو الأصيل. فإذا وجود الإنسان موجود في الخارج، لا ماهية الإنسان موجود. نعم، حيث أن هذا الوجود محدود تنتزع منه ماهية، فهذه الماهية حد الوجود، فموجودة في الخارج بتبع المحدود، بعرض المحدود، لأنها موجودة بالذات. نعم، بناء على أصالة الماهية فالإنسان موجود في الخارج بالذات، ولكن بناء على أصالة الوجود ليس الأمر كذلك. هذه القضية لابد تكون محفوظة في كل هذه الكلمات. إذن فماهية الإنسان، فتشوفوا بعد أن كان بحثنا في الماهية، الآن السيد العلامة يضرب مثال بماهية الإنسان، لأن البحث الأساسي هو في مصاديق الماهية، في ماهية الإنسان، في ماهية السماء والأرض، مو في الماهية يعني ميم أليف آياته، مو هذا البحث في هذا. فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلا، وإن كانت يعني في الواقع الخارجي إما موجودة، شوفوا مو ماهية الإنسان موجودة، ها وجود الماهية موجود في الواقع الخارجي. فماهية الإنسان وإن كانت إما موجودة وإما معدومة، وهذان لا يجتمعان، لا الوجود والعدم ولا يرتفعان، ولكن مقصودنا من أن الإنسان لا موجود لا معدوم، يعني في ذاته الإنسان لم يؤخذ فيه الوجود والعدم، لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في هذه الماهية. فللإنسان معنى كل من الوجود والعدم معنى آخر. وفي مقام التعريف أنت لا تقول الإنسان حيوان ناطق موجود، الإنسان حيوان ناطق معدوم. فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر، مو فقط نقول الصفات الخارجة عن ذات الماهية والتي قد توجد للماهية وقد لا توجد، بل حتى تلك الصفات التي لا تنفك عن الماهية أيضا هي خارجة عن ذات الماهية. أنت لا تعرف الإنسان وتقول الإنسان حيوان ناطق ممكن، لا، الإنسان لم يؤخذ لحد الماهية. فلهذا مو فقط في الصفات التي قد تعرض وقد لا تعرض، بل حتى في الصفات التي لا تنفك عن الماهية أيضا هي خارجة عن ذات الماهية. فلهذا قلنا في الأبحاث السابقة أن الماهية لازم، ولو كانت حقيقة الماهية كانت هي داخلة في الملزوم، لأنها لازم للماهية. وكذا الصفات العارضة حتى عوارض الماهية. إذن فلماهية الإنسان مثلا معنى، وللإنسان العارض للماهية ماذا؟ معنى آخر. وهذا واضح، هذا تمام الكلام في الفصل الأول. فلهذا يقول السيد العلامة وللأربعة مثلا معنى، وللزوجية العارضة للأربعة معنى آخر، لازم وملزوم. أنت عندما تعرف الأربعة بأنها زوج ذكروا في معلمه، هذا تعريف باللازم وتعريف بحقيقة الملزم. هذا من قبيل عندما تقول الإنسان ممكن، هذا الإنسان تعريف باللازم لا بحقيقة الملزوم الذي هو الحيوان الناطق. ومحصل القول في الفصل الأول أن الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي نفسها فقط، يعني جنسها وفصلها، ذاتياتها بالحمل الأولي. ومن هنا الإخوة تذكرون نحن في بيان الفرق بين الحمل الأولي والحمل الذاتي، قلنا أن الحمل الأولي يستفاد منه في التعريف الحقيقي. يعني أنت في كل تعريف حقيقي مركب من جنس وفاصل، الحمل ماذا؟ الحمل أولي ذاتي، وما وراء ذلك فهو الحمل الشائع الصناعي. ومفصل القول أن الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي نفسها، ويسلب عن الماهية بحسب هذا الحمل الأولي ما وراء نفسها وما وراء ذاتياتها من الجنس والفاض. وإن كانت الماهية أي ماهية، الإنسان أو غير الإنسان، بحسب الحمل الشائع إما موجودة في الخارج وإما معدومة في الخارج. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بهذه الاعتبارات من المسائل كما أشرنا في أول المرحلة. تارة أن الماهية اعتبارية فهذا اعتبار في اعتبار، يعني الماهية الاعتبارية يمكن أن تلاحظ باعتبارات مختلفة، الماهية الاعتبارية يمكن أن تلحظ بعناوين مختلفة وبلحاظات مختلفة، وأخرى بناء على أصالة الماهية، الماهية الأصيلة في مقام الذهن يمكن أن تلحظ باعتبارات مختلفة. هذا البحث الإخوة الذين درسوا علم الأصول سواء أصول المظفر أو أصول الحلقات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وجدوا هناك أن الماهية في بحث المطلق أن الماهية لها اعتبارات مختلفة. الآن لو جئنا إلى ماهية الإنسان، هذا المثال الذي يضربه السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، يقول لو جئنا إلى ماهية الإنسان وإلى صفة العلم، من الواضح أن العلم ليس من الأمور الذاتية في الإنسان، لأن الإنسان قد يتصف بأنه عالم وقد لا يتصف بأنه عالم. إذن العلم من الصفات العارضة المنفكة التي قد توجد للإنسان وقد لا توجد للإنسان، فلا يتصف الإنسان بأنه عالم. لو نسبنا الماهية إلى هذه الصفة يمكن أن نلحظها بأنحاء ثلاثة، هذه الماهية وهي الإنسان يمكن أن نلحظها بلحاظات وباعتبارات وبأنواع ثلاثة. تارة ننظر إلى الماهية يعني الإنسان بشرط أخذ العلم معها، وأخرى ننظر إلى الإنسان بشرط عدم العلم معها، وثالثا ننظر إلى الإنسان لا مأخوذ فيه شرط العلم ولا عدم العلم. ومن هنا قالوا أن هذه الأقسام الثلاثة مستفادة من حصرين عقليين، لأن الماهية إما بشرط وإما لا بشرط، والبشرط أيضا إما بشرط وجودي وإما ماذا؟ بشرط عدمي. والبشرط الوجودي نسميه بشرط شيء، والبشرط العدمي نسميه ماذا؟ بشرط لا. في قبال ماذا؟ في قبال القسم الثالث الذي هو لا بشرط. إذن الشق الأول يعني التقسيم الأول، لأنه لا بد أن تعلموا أن كل حصر عقلي لا يمكن أن يكون له أكثر من شقين، لأنه لا يكون حصرا عقليا. لماذا نقول شقين؟ حتى يدور بين النفي والإثبات، ومن الواضح أنه لا يوجد شق ثالث بين النفي والإثبات. إذن إذا وجدت في مورد أن الشقوق أكثر من اثنين، اعلم أنه مستفاد من أكثر من حصر عقلي. لا يمكن في حصر عقلي واحد أن نحصل على أكثر من شقين. فإذا وجدت شقوق ثلاثة يعني مستفاد من حصرين عقليين، إذا وجدت شقوق أربعة يعني مستفادا من حصر عقلي مو حصر عقلي واحد بل أكثر من واحد، إما اثنين إما ثلاثة إما أربعة ونحو ذلك. هنا الشقوق ماذا؟ ثلاثة. إذن مستفاد من حصرين عقليين. الحصر العقلي الأول أن الماهية إما أن تلحظ بعد هذا التصرف الذهني، والذهن عنده قدرة على التصرف عجيب، أن الماهية إما أن يلحظها الذهن بشرط أو يلحظها الذهن لا بشرط، ثم هذا البشرط إما يلحظها بشرط أمر وجودي يسمى بشرط الشيء، وإما أن يلحظها بشرط أمر عدمي يسمى ماذا؟ بشرط لا. فالأقسام ثلاثة، ولهذا يقول السيد العلامة للماهية بالإضافة إلى ما عداها. يعني ماذا بالإضافة إلى عداها؟ يعني كل ما هو خارج عن ذاتياتها، كل ما هو خارج عن الجنس والفصل، بالإضافة إلى ما عداها مما يتصور لحوق تلك الأشياء. ما عداه هنا لحوقه يرجع إلى هذه ما الموصولة، مما يتصور لحوقه بها أي بالماهية. للماهية ثلاث اعتبارات، أو الصحيح لابد أن نصير ثلاثة اعتبارات الاعتبار، إلا إذا أرجعنا للماهية تصير ثلاثة، أما إذا أرجعناها للاعتبار تصير ثلاثة. ثلاث اعتبارات باعتبار أن الضمير إذا رجع إلى مرجعه فلا بد أن يلاحظ المرجع، المرجع ماذا؟ الماهية، إذا لابد تصير ثلاثة. أما إذا أرجعناه للاعتبار، الاعتبار مذكر، لابد أن يصير ثلاثة. على أي نحو للماهية ثلاث اعتبارات، إما أن تعتبر بشرط شيء أو بشرط لا، وهذان مستفادان من حصر عقلي، لأن البشرط إما بشرط شيء وإما بشرط لا. ثم هذا القسم الأول وهو البشرط في قباله ماذا؟ في قباله أو لا بشرط، فإذا والقسمة حاصرة، يعني هذه القسمة الثلاثية مستفادة من حصرين عقليين. أما الأول وهو أن يؤخذ مع الماهية شيء وراء جنسها وفصلها، فسيريد ذلك الشيء المعقول واحد أو ألف. الإنسان الطويل، الإنسان الذي وزنه كذا، الإنسان العالم، أي وصف أخذ، أي صفة أخذ، سواء كانت وصفا واحدا أو ألف وصف، هذه الماهية تسمى بشرط شيء. ومن هنا نجد أن الإنسان يصدق على ماذا؟ على زيد. وزيد ماذا يوجد فيه؟ فقط يوجد فيه حيوان ناطق، لو يوجد بإضافة الحيوان الناطق الخصوصيات الفردية، يوجد الحيوان الناطق وهو الجزء المشترك والخصوصيات الفردية، هذا الإنسان مأخوذ هنا بشرط الشيء، فلهذا يصدق على زيدين، فتقول زيدون إنسان، أنه في زيد لا يوجد فقط الإنسانية وإنما توجد الإنسانية بإضافة الخصوصيات الفردية من الطول والعرض واللون والوجه ونحو ذلك. فلهذا يقول أما الأول وهو بشرط شيء، فأن تؤخذ الماهية بما هي، ولكن ماذا؟ مقارنة لما يلحق بالماهية من الخصوصيات، فتصدق الماهية على المجموع الذي هو زيدون. فالإنسان المأخوذ مع خصوصيات زيدين، فيصدق الإنسان على زيدين، فتقول زيدون إنسانون، وهذا واضح. وأما الثاني وهو الماهية بشرط لا، هذه الماهية بشرط لا لها اصطلاحان. الاصطلاح الأول هو ما تقدم في الفصل الأول، وهو أن الماهية تلحظ بما هي هي مجردة عما سواها مما يعرضها، فقط النظر إلى ذاتها وذاتياتها، وما عدا وما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها ماذا؟ يكون أجنبيا عنها. فإذا الماهية الماهية في الفصل الأول هي ماذا؟ هي الماهية بشرط لا، هذا الاصطلاح الأول في الماهية بشرط لا. قال وأما الثاني وهي الماهية بشرط لا، فأن يشترط معها أيضا شرط، ولكن هنا الشرط ماذا؟ شرط عدمي، يعني من قبيل الإنسان الذي اشترط فيه عدم العلم. في القسم الأول كان من قبيل الإنسان الذي اشترط فيه ماذا؟ وصف العلم. هنا الإنسان المشترط فيه عدم العلم، مو فقط عدم العلم، أي شيء آخر وراء الذات والذاتيات، مشترط أن لا يكون معها شيء وراء ذاتها وذاتياتها. فأن يشترط معها ماذا؟ مفاد الاشتراط، ما هو متعلق الاشتراط؟ قال أن لا يكون مع الماهية غير الماهية من الذاتيات. وهذا يتصور على قسمين، القسم الأول أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها، وأنها هذه الماهية ليست إلا هي، وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية كما تقدم في الفصل الأول. هذا الذي تقدم في الفصل الأول من أن الماهية لو أخذت بما هي هي، يعني ماذا؟ كل ما هو عارض عليها أجنبي عنها، النظر إلى ذاتها وذاتياتها. فكل ما سواها مما يعرض عليها خارج ذاتها وذاتياتها تكون أجنبيا عنها. هذه الماهية التي تقدمت في الفصل الأول تسمى الماهية بشرط لا، يعني يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها. وإنما الكلام كل الكلام في هذا القسم الثاني من الماهية بشرط لا. الإخوة يتذكرون في بحث الأحكام السلبية للوجود نحن قلنا بأن الجنس هو المادة وأن المادة هي الجنس، ولكن باختلاف الاعتبار. يعني أن الجنس هو المادة ولكن لا بشرط، وأن المادة هي الجنس ولكن ماذا؟ بشرط لا. ووعدنا الإخوة إن شاء الله تفصيل الكلام سيأتي في مباحث الماهية هناك عندما نتعرض لأحكام الماهية واعتبارات الماهية. الآن نريد أن نبين الماهية بالمعنى الثاني في بشرط لا. قلنا فيما سبق أن الموجودات المادية في الواقع الخارجي مركبة من مادة وصورة، وقلنا أن المراد من المادة هنا مو المادة الأولى، وإنما الأعم من المادة الأولى والمادة الثانية. يعني أنه عندما نأتي إلى الإنسان له مادة وله صورة. مادته ما هي؟ الحيوان. صورته ما هي؟ الناطقية. طب الحيوان مادة أولى لو مادة ثانية؟ قالوا مادة ثانية. لماذا؟ لأن المادة الأولى هي القبول محضاً، ثم المادة الأولى إذا صارت مع الصورة الجسمية تكون مادة ثانية. المادة الأولى مع الصورة الجسمية إذا صارت معها صورة عنصرية وأرادت أن تأتي صورة ماذا؟ معدنية. فالصورة المعدنية تحتاج إلى مادة، مادتها ماذا؟ الجسم والصورة عنصرية. ثم إذا أراد أن يأتي النبات صورة نباتية، يريد أن يكون مثلا شجرة التفاح، هذه صورة نباتية، صورة نوعية مراد مو الشكل الخارجي، الصورة النوعية الذي به يكون منشأ الأثر، وهذه الصورة النباتية تحتاج إلى مادة، مادتها ماذا؟ قالوا مادتها المادة الثانية المركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية والصورة العنصرية والصورة المعدنية. إلى أن نصل إلى الإنسان، فإن الإنسان صورة نوعية، الناطقية صورة نوعية تحتاج إلى المادة، مادته ماذا؟ الحيوان. فالإنسان في الواقع الخارجي مركب من مادة وصورة، المادة هي الحيوان والصورة التي تركبت فوقها وصار الحيوان إنسانا هي ماذا؟ هي الناطقية، لأن هذا الحيوان يمكن أن يكون إنسان ويمكن أن يكون غير الإنسان. قدم صار الحيوان إنسان، صار بتركب الصورة الناطقية، فالصورة الناطقية هي صورة ومادتها ماذا؟ هي الحيوان. قلنا أن المادة في الخارج والصورة في الخارج تؤخذان منهما صورتان ذهنيتان، يعني من المادة الخارجية نأخذ مادة ذهنية، من الصورة الخارجية نأخذ ماذا؟ صورة ذهنية. فعندنا مادة وصورة خارجية، وعندنا مادة وصورة ماذا؟ عقلية. طب ما هي خصوصيات المادة والصورة العقلية؟ هي خصوصيات الأجزاء. هل أن كل جزء في مركب، الآن نضرب مثال، هل أن كل جزء في مركب يحمل على الجزء الآخر؟ يعني الآن نأتي إلى الماء، الأكسجين والهيدروجين مركب منهما بعض، هل يحمل الأكسجين على الهيدروجين أو الهيدروجين على الأكسجين فتقول الأكسجين هيدروجين؟ لا، غلط هذا. لماذا؟ لأن أحد الجزئين غير الجزء الآخر. هل يحمل الجزء على الكل؟ لا. هل يحمل الكل على الجزء؟ لا. لا تقول الأكسجين ماء ولا تقول الماء أكسجين. إذا لاحظنا الكتابة جيدة، إذا لاحظنا المركب لاحظنا أجزاء المركب بما هي أجزاء، فهذه الأجزاء بعضها لا تحمل على البعض الآخر، والكل لا يحمل على الأجزاء ولا الأجزاء يحمل على الكل. ها هذا إذا لوحظ الأجزاء بما هي أجزاء. بهذا اللحاظ المادة تسمى بشرط لا، ومراد من بشرط لا يعني بشرط لا عن الحامل، يعني لا يحمل عليها الجزء الآخر ولا تحمل هي على الجزء الآخر، ولا يحمل الكل عليها ولا هي تحمل على الكل. فإذن إلا حظت الأجزاء بما هي أجزاء للكل وللمركب فهي بشرط لا، وهذه هي المادة والصورة العقلية. ولكن أنت قد تلحظ هذه الأجزاء بما قد يمكن حمل بعض أحد الجزئين على الجزء الآخر فتكون جنسا وأصلا. إذن الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة العقلية ما هو؟ أن الجنس والفاصل لم يؤخذ بشرط لا من الحامل، بل أخذ لا بشرط من الحامل، يعني يمكن أن يحمل الجزء الآخر عليه. أما المادة والصورة العقلية أخذتا بشرط لا عن الحامل، يعني لا يمكن أن يحمل الجزء الآخر عليه. نقول لأن هذه جزاف من العقل يعني يفعل ذلك، تقول لا مو أمر جزافي. العقل هذه الماء هذا الجزء وهو ماذا؟ هو الحيوان السرغ الذي تارة يكون مادة بشرط لا، وأخرى يكون جزء، وأخرى يكون حيوان لا بشرط، وأخرى يكون جنس لا بشرط. هذا الحيوان، هذا الحيوان تارة أحد أجزاء هذا المركب وهو الإنسان، هذا الحيوان تارة يؤخذ بشرط لا يصير مادة، وأخرى يؤخذ لا بشرط يكون ماذا؟ جنسا. وهذا بجزاف من العقل يقوم بهذا الفعل؟ يقول لا، هذا الجزء وهو الحيوان له لحاظان واقعيان، وهو أنه تارة يؤخذ بما هو ماهية تامة، وأخرى يؤخذ بما هي ماهية مبهمة. وبعبارة أخرى تارة يؤخذ بما هي ماهية محصلة كاملة، وأخرى يؤخذ بما هي ماهية مبهمة تحتاج إلى من يحصلها. فإن أخذت ما هي محصلة فهي تكون بشرط لا ومادة ولا يحمل عليها الشيء الآخر، الحيوان شيء والناطقية شيء آخر. أما إذا أخذ الحيوان بما هو جنس مبهم، لأن الحيوان إما إنسان إما بقر إما غنم، لأن الحيوان يقول لا تخرج عن هذه، فإذا هذا الحيوان بهذا المعنى مبهم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى محصل، ومحصله من؟ الصورة الفاظ. فإذا بهذا اللحاظ تكون لا بشرط تكون جنسا. فإذا طبعا هذا كما يأتي في الجزء المشترك وهو الجنس يأتي في الجزء المختص وهو الفاصل، بحثه سيأتي بعد ذلك في الفصل الثالث. ولكن الآن فقط كنا نريد أن نبين أن الماهية بشرط لا لها اصطلاح آخر، وهي بشرط لا عن الحام. فالجزء سواء كان مختصا أو مشتركا تارة يلحظ بعنوان أنه ماهية محصلة فتكون بشرط لا ومادة، وأخرى يلحظ بعنوان أنه ماذا؟ غير محصل مبهم ويحتاج إلى محصل فتكون جنسان، فيكون قابل للحمل على الأجزاء الأخرى. هذا إن شاء الله معناه بشكل أوضح يأتي في الفصل الرابع. هناك في الفصل الرابع الإخوة يطلعون الفصل الرابع صفحة 56 بحسب كتابي، يقول ثم إنا آخر سطر، ثم إنا إذا أخذنا ماهية الحيوان وهي مشترك فيها أكثر من نوع جاز أن نعقلها وحدها، وجاز أن نعقلها مع ما ينضم إليها. بما هي وحدها بشرط لا، بما ينضم إليها لا بشرط. وكذلك يأتي الكلام في الجزء المختص كما سيأتي بيانه في الفصل الرابع. إذن المعنى الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام في بشرط لا، قال وثانيهما أن تؤخذ الماهية وحدها بحيث، يعني أن تؤخذ بشرط لا، يعني أن تؤخذ بنحو أنها مادة، لا أنها تؤخذ بعنوان أنها ماذا؟ بعنوان أنها جنس. يؤخذ الحيوان الذي هو أحد جزئي الإنسان في الخارج يؤخذ بعنوان أنه مادة، لا أنه يؤخذ بعنوان أنه جنس. شنو معنى يؤخذ بعنوان أنه مادة؟ يعني بشرط لا، ما معنى أنه بشرط لا؟ يعني جزء غير الجزء الآخر وهو غير الكل والكل غير الجزء. أن تؤخذ الماهية وحدها بحيث لو قارن هذه الماهية، يعني هذا الجزء الذي هو محل الكلام كالحيوان، لو قارنها أي مفهوم آخر كالناطقية مثلا محل الكلام، كان زائدا على هذه الماهية يعني على الحيوان غير داخل في حقيقة الماهية، يعني في حقيقة ماهية الحيوان. فإن الفاصل هل هو جزء ذاتي في الحيوان؟ يعني الناطقية جزء ذاتي في الحيوان؟ لو عرضي للحيوان، قد درستم في محله أن نسبة الجنس إلى الفاص ونسبة الفاص إلى الجنس ماذا؟ نسبة العرض العام والعرض الخاص ونسبة الذاتي إلى الذاتي. الحمل ليس حملا أوليا بين الجنس والفاص، عرضي. إذن لا الفاصل يعني الناطق مأخوذ في ذات الحيوان، ولا الحيوان مأخوذ ماذا؟ في ذات الناطق. أحدهما عارض على الآخر، ولكن الفاصل عارض أخاص والجنس عارض أعم، عرض عام وعرض خاص. الفاصل عرض خاص والجنس ماذا؟ عرض عام. فلهذا يقول كان زائدا عليها غير داخل فيها، أي في تلك الماهية التي هي الحيوان مثلا. إذن فماذا تكون؟ فتكون الماهية إذا قارنها جزء، خلينا نطبق على مثال، فتكون الماهية وهي الحيوان إذا قارنها جزء وهو الناطق من المجموع، تكون تلك الماهية ماذا؟ مادة لذلك الجزء، والجزء الآخر يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصورة لها. كما ذكرنا أن الحيوان مادة، صورته ماذا؟ صورته الناطقية. وفصلنا إن شاء الله، وسيأتي الفرق إن شاء الله بعد ذلك، الفرق بين المادة وبين العلة المادية، بين الصورة وبين العلة الصورية. لأنه نحن نقول أنه توجد عندنا مادة وصورة، وتوجد عندنا علة مادية وعلة صورية، الفرق بينهما سيأتي. قال إذا قارنها جزء من المجموع مادة لذلك الجزء غير محمولة على ذلك الجزء، ولا ذلك الجزء محمول عليها، ولا هي محمولة على الكل، ولا الكل محمول عليها. هذا إذا أخذت بما هي ماهية محصلة تامة في قبال الجزء الآخر. هذا تمام الكلام في هذا القيد، وهو الماهية بشرط لا. وقد تبين أن الماهية بشرط لا قد تطلق ويراد منها الماهية كما ذكرناه في الفصل الأول، وقد تطلق ويراد منه بشرط لا عن الحامل، يعني المادة في قبال الجنس الذي هو لا بشرط من حيث الحامل، يعني يمكن أن يحمل عليه الجزء الآخر ويمكن أن لا يحمل. وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء لا وجودا ولا عدما. مثال عرفي لكي يتضح المطلب، تارة أن شخصا يدعو شخصا آخر إلى بيته لتناول الغذاء، يقولون فرض المحال ليس بمحال، تارة يدعو شخص شخصا لتناول الغذاء عنده. فهنا توجد حالات ثلاث للدعوة، نفس الدعوة توجد لها حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يدعوه بشرط أن يأتي هذا الشخص ومعه شخص آخر صديقه معه، هذا بشرط. الشرط الثاني أو الحالة الثانية أن يدعوه بشرط أن يأتي وحده بقيد الوحدة، تقول أنا أدعوك إلى البيت بشرط أن تأتي وحدك، وإلا إذا جاء معك أحد فلا أجيز لك الدخول إلى البيت، فهذا بقيد الوحدة. شرط العدم يعني أنك أن تأتي وحدك. الشرط الثالث أو اللحظة الثالث أن يدعوه إلى البيت ويترك الأمر بالخيار إلى ماذا؟ إلى المدعو، بأنه أن يأتي معه أحد أو أن لا يتعرفه. وهنا يكون ماذا؟ الدعوة لا بشرط. ومن حيث المفاهيم هذه أنحاء ثلاثة من الدعوة، واضح، لأن الدعوة بشرط شيء غير الدعوة بشرط لا، وغير الدعوة لا بشرط. كذلك هنا الماهية بشرط شيء غير الماهية بشرط لا، وغير الماهية لا بشرط، من حيث المفاهيم هذه متباينة، أنحاء ثلاثة من اللحاظ. خب من حيث المصداق ماذا تجد؟ لا، أنه من حيث المصداق بينهما خصوص وعموم، فإن الماهية باللحاظ الثالث من حيث المصداق ماذا أعم من الماهية باللحاظ الأول واللحاظ الثاني، لأن الماهية باللحاظ الثالث من حيث المصداق إما أن يكون معها شيء وإما أن لا يكون معها شيء، إما أن الشخص يأتي ومعه شخص آخر وإما أن يأتي وليس معه شخص آخر. فإذن الماهية باللحاظ الثالث ماذا؟ من حيث المفهوم مباينة مع القسمين السابقين، ولكن من حيث المصداق أعم من مصداق القسمين السابقين، وإلا نحن لا يوجد عندنا مصداق للماهية باللحاظ الأول ومصداق للماهية باللحاظ الثاني ومصداق للماهية باللحاظ الثالث، لا ليس الأمر كذلك. من حيث المصداق ليس بينهما تباين، من حيث المفهوم بينه تباين. أساسا هذه قاعدة عامة أن المفاهيم متباينة بتمام الذات، فتقولون نحن درسنا في المنطق أن المفهوم متباين مساوي أعم، خصوص عموم مطلق خصوص من وجه، هذه كلها خصوصيات المصداق مو المفهوم. المفهوم دائما متباين، كل مفهوم مباين مع المفهوم الآخر. نعم المفاهيم المتباينة من حيث المصداق قد تكون متباينة، قد تكون متساوية، قد تكون ماذا؟ قد تكون بينها عموم وخصوص مطلق، وقد يكون بينها عموم وخصوص من وجه. فهل أن مفاهيم المتباينة عندنا مصادقها أيضا متباينة، أو أن مصادقها بينها عموم وخصوص مطلق؟ تقول عموم وخصوص مطلق، فإن مصداق الماهية بالمعنى الثالث بالاعتبار الثالث أعم من مصداق الماهية بالاعتبار الأول والثاني. وأما الماهية وأما الثالث إلى اعتبار الثالث، لا يشترط مع الماهية شيء بل تؤخذ مطلقة، يعني لا بشرط، مع تجويز أن يقارنها شيء، يعني من حيث المصداق تكون مطابقة مع مصداق الماهية بشرط شيء، أو لا يقارنها شيء من حيث المصداق تكون مطابقة مع الماهية بشرط لا. ثم يقول أن لهذه الأقسام الثلاثة أسماء أخرى، فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيء وتسمى المخلوطة لأنه خلط مع ذاتها شيء وراء ذاتها، والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا وتسمى المجردة لأنها عريت مما وراء ذاتها، فكأنها مجردة وجردت عما وراء ذاتها وذاتياتها. والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة. هذه هي الأقسام الثلاثة، ومما تقدم يتضح أن هذه هي الأقسام الثلاثة. المقسم ما هو؟ هل يوجد مقسم لهذه الأقسام الثلاثة أو لا يوجد مقسم؟ تقول نعم، أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة هي الماهية التي هي الكلي الطبيعي، فالكلي الطبيعي هو المقسم للماهية بشرط شيء، للماهية بشرط لا، للماهية لا بشرط. حتى الكلي الطبيعي يعني لا بشرط القسمي أو لا بشرط المقسمي أو فوق القسمي والمقسمي، ذاك بحث موكول إلى محل آخر. المهم أن المقسم وراء هذه الأقسام الثلاثة مفهوما، وإلا مصداقا إما هذا إما هذا إما هذا، من قبيل أن الكلمة إما فعل إما حرف إما اسم، فالكلمة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، الكلمة إما موجودة هنا إما موجودة هنا إما موجودة هنا، ولا يوجد عندنا مصداق وراء هذه الأقسام الثلاثة. هنا يقول أن الكلي الطبيعي هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة. لماذا سمي الكلي الطبيعي؟ ما هو فرقه عن الكلي المنطقي؟ وما هو فرقه عن الكلي العقلي؟ وهل أن لهذه الأقسام مصداق في الخارج أو لا؟ يأتي بحثه. والحمد لله رب العالمين.